الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس. الرئاسة اللبنانية تؤكد أن الحريري لم يأتي بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة. صباح الخير وأهلا بكم. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عراقشي أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا، مضيفا أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عراقشي أن قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. دحض وزير الخارجية الإيراني حجج البيان الذي صدر مؤخرا عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهما إيران بانتهاك التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. ودعا محمد جواد ظريف خلال تغريدة له التريكة الأوروبية إلى قراءة المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل الإيرانية بهذا الشأن. وتساءل ظريف بأي منطق يتوجب على إيران وقف إجراءاتها التعويضية التي اتخذتها بعد عام كامل من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قائلا ماذا فعلت الدول الأوروبية الثلاث في مجال تنفيذ التزاماتها تجاه إيران؟ استهدف سلاح الجو اليمني المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس محققة إصابات. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع استخدام طائرات مسيرة من طراز قاسف K2 بالهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان السعودي وحصاره على الشعب اليمني. في السياق ذاته أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة سعودية في أجواء منطقة مدغل بمحافظة مأرب. بالمقابل ارتكبت قوى العدوان السعودي عدة خروق لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، تضمنت تحليق طائرات تجسس وهجمات بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إعلان الخارجية الأمريكية شطب حركة أنصار الله من قائمة المنظمات الإرهابية دليل على الخطأ الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة. وأوضح الحوثي أن هذا القرار يؤيد شرعية دفاع الحركة عن السيادة اليمنية ضد العدوان السعودي، مبينا أن الجانب اليمني يتقرب قرارات جديدة من واشنطن تتعلق بوقف العدوان والحصار الجوي والبحري على البلاد. وأضاف المسؤول اليمني أن هذه الخطوة تهيئ للسلام ووقف العدوان فرضته القيود والمجاعة على اليمنيين وفقا لاستراتيجية تضع خطتها الولايات المتحدة سنوية. حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية في العام الحالي، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية نتيجة الحرب. وقالت المنظمات الأممية أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 22% عن العام الماضي. المزيد تابعه في هذا التقرير.
الحرب المدمرة التي تخوضها السعودية والإمارات وحلفاؤهم الغربيون ضد الشعب اليمني تتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، مع سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين، فيما بات السكان على شفا مجاعة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية حذروا في تقرير من أن سوء التغذية الحاد يهدد قرابة 2,300,000 طفل يمني. الوكالات الأممية الأربعة حذرت من أن نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية في العام الحالي في البلد الذي مزقته الحرب وفي ظل جائحة فيروس كورونا، وقد يموت نحو 400,000 منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية إذا لم يتم التدخل عاجلا وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية. كما حذرت هذه المنظمات من أن في كل يوم يمر من دون تحرك سيموت مزيد من الأطفال، وأكدت أن المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى موارد متوقعة وإلى الوصول دون عوائق إلى السكان على الأرض. الوكالات الدولية توقعت في تقريرها حدوث زيادة بنسبة 22% في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون السن الخامسة في اليمن مقارنة بالعام الماضي، وذكر التقرير أن عدن والحديدة وتعز وصنعاء من بين أكثر المناطق تضرراً. بالإضافة إلى ذلك، توقعت منظمات الأمم المتحدة أن تعاني حوالي 1,200,000 امرأة حاملة أو مرضع من سوء التغذية الحاد في العام الحالي أيضاً. وقالت المنظمات الدولية إن هذه الأرقام صرخة جديدة يطلقها اليمن طلبا للمساعدة، وتعني إن كل طفل يمني يعاني من سوء التغذية، فإن هناك أيضا أسرة تكافح من أجل البقاء.
بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري آخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة. بيان للرئاسة اللبنانية أكد أن رئيس الحكومة المكلف لم يأتي بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة بعد الجولات الأخيرة التي قام به الحريري في الخارج. من جهته، شدد الحريري على تمسكه بموقفه حول تأليف حكومة من 18 وزيرا اختصاصيا دون تعطيل أي ثلث فيها، لافتا إلى أهمية تحمل كل فريق مسؤولية مواقفه منذ اليوم. وحول المستجدات بشأن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان نتابع هذا التقرير.
مرة أخرى يقوم سعد الحريري الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية بزيارة إلى قصر عبدة للقاء الرئيس ميشيل عون، ومرة أخرى لم تخرج الزيارة عن كونها بروتوكولية فارغة من النتائج، حيث أكدت مصادر متابعة للملف اللبناني أن الحريري لم يقدم شيئا جديدا حول تشكيلته الحكومية.
تشاورت مع فخامة الرئيس وحكمل تشاور، ما في تقدم، ولكن شرحت له قديش الفرصة الذهبية اللي نحن عدنا إياها ويجب علينا إسراع لحتى تشكيل هذه الحكومة. اليوم المشكل أنه لحديث هلأ مدام ما في حكومة من الأخصائيين، من الأشخاص اللي مش تابعين لأحزاب سياسية، ما فينا نقوم بهذه المهمة.
رئاسة الجمهورية اللبنانية من جهتها أكدت أن الحريري لم يأتي بأي جديد على الصعيد الحكومي، وبحسب المصادر فإن الحريري لا زال يصر على موقفه الداعي لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يكون فيها ثلث معطل. الرئيس المكلف قام في الأيام القليلة الماضية بجولة أفق قادته إلى باريس، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه سير تنفيذ المبادرة الفرنسية، كما قادته إلى القاهرة حيث تابع مع المسؤولين المصريين مسألة الدعم العربي في هذا المجال. بالمقابل، تؤكد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن الحكومة تؤلف في لبنان لا في باريس ولا غيرها. ويبدو أن مشكلة الحريري الأساسية تتمثل في جانب منها بعدم وضوح وضوح الموقف السعودي من الأزمة، وأن هذا الأمر يشكل العائق الأكبر لدى الرئيس المكلف الذي لن يستطيع تأليف حكومة من دون مباركة الرياض، وسط دعوات من مكونات سياسية لبنانية وازنة موجهة للحريري ولكافة الأطراف لضرورة التنازل عن الحسابات الضيقة والعودة إلى طاولة الحوار والتشاور وتدوير الزوايا. ويعاني لبنان من مراوحة سياسية طويلة، حيث لا زال سعد الحريري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منذ نحو 4 أشهر يدور في دائرة مفرغة مقابل الشروط والشروط المضادة حيال التأليف، بينما وباء كورونا ينتشر بشكل سريع بموازاة أوضاع اقتصادية سيئة تقرب البلاد من الانهيار، وخاصة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي أدى لمقتل نحو 200 شخص وإصابة 7000 شخص بجراح وخسائر مادية قدرت ب 15 مليار دولار.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده جاهزة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال رأت أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات الهامة التي تخلق مخاطر على اقتصادها الوطني. وشدد لافروف على ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة على الرغم من عدم رغبتها في الاعتزال عن حياة العالم. وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار موسكو مؤخرا قد وصف العلاقات مع روسيا بأنها وصلت إلى طريق مسدود. حول التوتر الجديد الذي نشب بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية سجن المعارض الروسي أليكسي نافاليني، نستمع إلى التقرير التالي.
إلى حد القطيعة، قد يفضي التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية سجن المعارض الروسي الشهير للكريملين أليكسي نافالني. تتهم موسكو الغرب بالمبالغة في رد الفعل إزاء هذه القضية، وهدد وزير خارجيتها سيرجي لافروف بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطراً على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.
إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا رأينا مرة أخرى كما حصل مراراً من قبل فرض عقوبات في مجالات محددة تشكل خطراً على اقتصادنا، وخاصة قطاعاته الأكثر حساسية. يجب أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة، إذا أردت السلم فاستعد للحرب.
هذه التصريحات قوبلت برد فعل مستهجن من وزارة الخارجية الألمانية، حيث اعتبرتها غير مفهومة وتثير القلق. الخارجية الألمانية أشارت أيضا إلى تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس لم يستبعد فيها فرض عقوبات جديدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع روسيا. وأعلن 3 دبلوماسيين أوروبيين بأنه من المرجح أن يفرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما هذا الشهر. من جهته قال الكريملين إنه يجب على موسكو الاستعداد للعقوبات الأجنبية. في هذه الأثناء مثل المعارض الروسي أليكسي نافالني أمام محكمة في موسكو لمحاكمته باتهامات بالقذف والسب، وهي تهم يقول نافالني إن وراءها دوافع سياسية. وسجن نافالني أبرز منتقدي بوتين الأسبوع الماضي لنحو 3 سنوات بتهمة انتهاك الإفراج المشروط في قضية يصفها نافالني بأنها ملفقة، الأمر الذي ندد به الغرب وأثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات على روسيا.
قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفاعهم لتبرئته من اتهامات التحريض على اقتحام الكابيتول الشهر الماضي، واعتبروا مساءلته انتقاما سياسيا من قبل الديمقراطيين. ويتوقع أن يستغرق فريق الدفاع عن ترامب أكثر من 3 ساعات لإثبات أن ترامب لم يكن ضالعا في التحريض على أعمال الشغب التي وقعت وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة. وقال أحد محامي ترامب أن مساءلته أمام مجلس الشيوخ غير دستوري، وهو انتقام سياسي من ترامب قام به الديمقراطيون. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس. والرئاسة اللبنانية تؤكد أن الحريري لم يأتي بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة. ونشكر حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متمنين أن ترفل حياتكم الزوجية بالسعادة والسرور. نعم، الزواج من أهم وأقدس العلائق الإنسانية، ومن أهم ركائز نجاح هذه العلاقة واستقرارها هو النجاح في التحاور الزوجي مع الشريك وفي حسن التواصل معه. لكن يحدث أن ينقطع الحوار بين الأزواج. دعونا في لقاء اليوم نتحرى العلل في هذا الانقطاع، فتابعونا. لماذا ينقطع الحوار الزوجي؟ أهلا بكم مستمعينا. يقول علماء الاجتماع إن الزواج ليس ضم نصف فاكهة إلى نصف فاكهة مشابهة لتكون منسجمة معها في كل شيء، وإنما هي عبارة عن ضم نصف ثمرة إلى نصف ثمرة أخرى ذات جينات مختلفة وتكوين وشكل مختلف. وإذا لم يحصل توافق أو تقارب بين هذين النصفين فإنهما يفقدان الانسجام والتقارب، وينقطع جسور التواصل العاطفي والكلامي. لذلك نجد في وقتنا المعاصر ارتفاع نسبة الطلاق المبكر، ولو سألنا هذه الشريحة عن سبب الطلاق ستكون معظم الإجابات أنه لا يوجد انسجام بيننا، وذلك لجهل كل طرف بشخصية ونفسية الطرف الآخر. على كل حال، لكي نلقي الأضواء واضحة في هذا البرنامج ومن قبل المختصين المحترمين الذين يشاركون، سنبين أهم الأسباب التي تؤدي لعرقلة الحوار بين الأزواج وانقطاعه، وكيف نحصل على الأهداف المتوخاة لهذا التواصل الإنساني. سنستضيف خبيرة البرنامج في هذا اللقاء الدكتورة غادة زيدان، وهي خبيرة تربوية من لبنان، بالإضافة إلى تجارب كل من الإخوة المستمع الكريم عدنان الصحناوي وعدنان من سوريا، بالإضافة إلى المستمعة العزيزة مها من العراق. ونتعرف على أهم الأساليب المتبعة في حوارات هؤلاء الإخوة والأخوات، ومتى يشعران أن الحوار الزوجي ينقطع بينهما. بداية نستمع إلى المستمع الكريم عدنان الصحناوي من سوريا، وكيف ينقطع الحوار مع زوجته، طبعا عن تجربة لا سمح الله، وهل يبدأ هو أم هي في انقطاع الحوار، ثم كيف يعيد المياه إلى مجاريها كما يقال. نستمع إلى وجهة نظر عدنان.
لكم مني وافر التحية والتقدير. اسمي عدنان جميل الصحناوي، أعمل أعمال حرة في سوريا، متزوج منذ 28 عام، لدي من الأولاد 3 شباب وابنتان. لم أذكر أنه قطع الحوار بيني وبين زوجتي على مدى هذه السنوات التي كنا فيها تحت سقف بيت واحد، ودائما الحوار فيما بيننا وبين زوجتي وأهل بيتي حوار يتسم بالمحبة وبالمودة وتبادل الآراء والأفكار، وأسعى دائما إلى وجود إلفي ومحبي مستمرة فيما بيننا. لا أذكر خلال فترة زواجي أن تعرضت إلى موقف أدى إلى انقطاع حوار أو أحاديث أو كان هناك نشوب خلاف، رغم أنه لا يخلو البيت الزوجية من أمور هامشية إلا أنه كانت بضمن الحدود المعقولة. لم يكن هناك لي صديق أدى إلى انقطاع حوار بينه وبين زوجته وكان دائم، إلا أنه الأمور تكون ضمن الأمور البيتية والأسروية، وهذا كل ما وديت أن أشارك به.
أهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، وشكرا لمستمعنا الكريم السوري عدنان وأيضا لثقته في البرنامج، ونحن نتمنى لك السعادة يا عدنان في حياتك الزوجية وفي الاختيارات المحترمة لاستمرارية الحوار إن شاء الله بينك وبين زوجتك المحترمة. الآن نكون مع المستمعة العزيزة مها من العراق، وما هو أسلوب تحاورها مع زوجها، وهل هناك من سبب ينقطع فيه الحوار بينها وبين زوجها، ومن ثم هل يؤثر ذلك على علاقتها الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مها نوري من العراق، متزوجة قبل 5 سنوات، مهنتي ربة بيت حاليا وزوجي موظف. من الطبيعي أن يتحاور الزوجان في حياتهم الزوجية حول المشاكل التي تدور بينهم، لأن المشاكل اعتيادي وطبيعي موجود في أي عائلة من العوائل، لا تخلو عائلة من المشاكل. لعدم تماثل الزوجين، أكيد كل زوج جاء من بيئة معينة، من تربية معينة، من ثقافة معينة، ولا بد لحل هذه المشاكل من التحاور. قد يصادف أن ينقطع الحوار، لا تتم كل الحوارات إلى نتائج إيجابية، قد ينقطع في بعض الأحيان الحوار في بعض الأحيان شيء من الحدة، ولكن المفروض أن يكون هادئا حتى يتم الوصول إلى النتائج المطلوبة. هذا الانقطاع شيء طبيعي بين الزوجين. الأسباب الرئيسية لانقطاع هذا الحوار قد يكون أنه الوقت غير مناسب. في بعض الأحيان الزوجين يكون في حالة توتر، لا يستطيعون أن يتحاوروا بالشكل المفروض. قد يكون هناك سبب آخر، أنه لا يتنازل أحد الزوجين للآخر في حل المشكلة، وقد تكون هناك ظروف أخرى تتبع المحيط، تتبع البيئة. أكيد المسألة يعني ما نقدر نحددها بعدد واحد. انقطاع الحوار الزوجي قد يسبب أو يؤثر على انتعاش الحياة الزوجية. انقطاع الحوار في حل المشاكل بين الزوجين يكون له تأثير في حياتهما، طبعا تأثير راح يكون سلبي في حياتهم. هذا التأثير قد يسبب برود في العلاقة بين الزوجين، انقطاع الكلام نهائيا في بعض الأحيان بين الزوجين، قد يسبب إلى تفاقم هذه المشكلة اللي انقطع فيها الحوار بين هذين الزوجين.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية في محورنا حول التحري عن أسباب انقطاع الحوار الزوجي. شكرا للمستمعة العزيزة مها نوري من العراق وأيضا لرأيها وتجربتها الذاتية. نعم مستمعينا، لكل فرد شخصيته المستقلة وتفكيره الخاص به، فقد يتفق الزوجان على أمر ما وقد يختلفان، وهناك أمور تحتمل الاختلاف في الرأي، ولا ضير في أن يلتزم كل فرد برأيه ويعمل به، ولكن هناك أمور أخرى بحكم علاقتهما الزوجية لا تحتمل الاختلاف في الرأي، وإلا لا أحدثت الانشقاق في الأسرة كالاختلاف حول كيفية تربية الأبناء مثلا. فلا بد هنا من الحوار بين الزوجين للاتفاق على رأي معين يجنب الأسرة الجفاء. الآن مستمعينا دعونا نتعرف على أهم أسباب انقطاع الحوار الزوجي.
هلأ في عدة أسباب اللي هي ممكن تؤدي إلى انقطاع، مثل أيامنا هلأ، يعني نحن هلأ بالأيام يعني في عنا حقيقة ضغط غير عادي، من الضغط المادي واحد منهم، ضغط الاجتماعي والضغط السياسي. يعني نحن هلأ بهذه الأيام مثلاً في عنا سبب من الأسباب يلي هي بتلاقي أنه الزوج أو الزوجة مضطرين يشتغلوا مش نوع واحد شغل، يمكن يكون قبل الظهر في شغل والفترة ما بعد الظهر كمان، يعني هيدا عم يؤدي إلى أول شيء ضيق الوقت. ضيق الوقت ليه؟ للحاجة لتلبية حاجات أيامنا، حاجات الأولاد، حاجات المجتمع، يعني صار في متطلبات غير عادية هالأيام، وهيدي المتطلبات الزايدة عم تجي بتوصلنا لمرحلة إنه عم تقطع هيدا الحوار، ما عم يكون عنا مجال لحتى يكون عنا حوار هادئ، لأنه ما يكون في ضيق وقت وما عم يلتقى الزوج والزوجة بوقت فترة في مقتدر من الوقت إنه يكون كافي لحتى يتناقشوا مع بعض أو يقعدوا مع بعض. هيدا سبب. سبب تاني الضغط الاجتماعي كمان يلي هو أمرار إنه مثل هالأيام، يعني كل إنسان صار يلا بدي يوازي المجتمع، يعني أنا هلأ يمكن عندي بيت 5 غرف ويجي بقول لا أنا صديقتي والناس كلها هلأ صار عندهم يمكن بيت 10، بدي أنا أشتغل أكتر، بدي أتعب أكتر، بدي، يعني بصير واحد عم يلحق المجتمع لحق كمان. بعدين في أسباب تانية اللي هي مثل ما شايفين كمان بمجتمعنا هلأ أسباب سياسية كمان ضاغطة، يلي هي عادة الوضع الأمني يلي عم بكون ضاغط والمشاكل الأكثر تفاقما، كل هيدي كمان ما بطل في عنا مجال لحتى الواحد يتناقش بمواضيع الزوجية أكثر من المواضيع الحياتية اللي هي مستمرة بضغوط مش عادية. فعم بتزيد الضغوطات، وهلأ فوق هيدا كل هالشغلات وجود هالتكنولوجيا كمان والأسباب الثانية اللي هي مثلا ممكن يكونوا قاعدين بنفس البيت والزوج والزوجي والأبناء، يلي كل واحد عنده يمكن بلاك بيري أو عنده لابتوب أو عنده كمبيوتر أو عنده آلة يلتهي فيها، فكمان هيدا عم بتخفف. هيدا سبب من الأسباب كمان الأساسي اللي عم بخفف الحوارات، الولد مع الأخوة مع الأخوة، الأهل الزوج والزوج مع بعضهم، ومن ثم العائلة كلها وحتى مجتمعنا كله صار كله الترابط الاجتماعي والحوارات عم بتخف وجود هالوسائل التكنولوجية المتطورة اللي هي عم تلهينا كمان عن الحوار أكثر.
نعم، وهكذا استمعنا إلى الدكتورة غادة الزيدان وهي توضح أهم أسباب انقطاع الحوار الزوجي الذي يكون بين الأزواج لا سمح الله. في سؤالنا التالي على الدكتورة غادة أنه ما هي أهم الأهداف المتوخاة من الحوارات الهادئة في الحياة الزوجية؟ نتواصل مع ضيفتنا الدكتورة غادة.
الحوار الزوجي الهادئ يؤدي إلى طمأنينة وإلى نتيجة هادئة، نتيجة جيدة جدا بين أولا الزوج والزوجة، ومن ثم تأثير هالعلاقة هيدي على الأولاد، لأنه الحوار الهادئ بيؤدي إلى شخصية متزنة وهادئة لأطفالنا، ومن ثم الأطفال أكيد بتكون شخصية بتأثر على نفسيتهم، على شخصيتهم وعلى حضورهم بالمجتمع. لذلك أنه دايما مطلوب الحوار الهادئ ما بين الزوج والزوجة. نحن دايما المطلوب من الحوار، لأنه كله له تأثير مباشر على أولادنا. فإذا كان هناك مشاجرة ومشاكل ما بين الزوجة والزوجة وما في حوارات، هيدا بينتقل مباشرة على مين؟ أكتر شيء بتأثر فيه الأطفال. الولد بتأثر إذا كان عامل هو له نتيجة إيجابية، ومن ثم يعني الأولاد تنبنى شخصيتهم على أساس هادئ وأساس حواري ومنفتح. وأما إذا كان ما في حوار وما في كان مناقشة هادئة ومحترمة يحترموا البعض، أكيد هيدا رح ينعكس سلبا على أطفالنا. عشان هيك من الضروري جدا وجود هالحوار ما بين الزوج والزوجة. أم قلنا نحن لسببين كتير أساسيين. سبب أول شيء استمرارية الحياة الزوجية الناجحة مع الحوار الهادئ، وسبب الآخر يلي هو الانعكاس على الولد كان من ذكر أو أنثى، لأنه هي بدها تصير أم مستقبلية وهو بده يكون زوج مستقبل. فعشان هيك دايما منحس على هيدا نوع من الحوارات.
شكرا لتواصلكم مستمعينا، وكذلك للإرشادات والتوجيهات التي قدمتها الدكتورة غادة زيدان من لبنان، وهي إرشادات لازمة في الحقيقة للأزواج لفهم الأسباب التي تؤدي لانقطاع الحوار بينهما، وأيضا في تدارسها لرفع الإشكالات الحاصلة في عدم التوافق ولتفادي ما يفتر العلاقة الزوجية. مع تمنياتنا بدوام الحب والوئام والاحترام. مسكو ختام حلقة اليوم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. متمنين كل سعادة، أتمنى لكم دائما كل خير. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر الإنتاج الإيراني وسبل تنميته. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الكرام، تعتبر صناعة المركبات من بين الصناعات الواسعة الاستهلاك والمهمة في إيران، ويرى بعض أصحاب مصانع السيارات أن هذه الصناعة تمثل واحدا من المكونات والمعايير الهامة والمصيرية في مستوى التنمية في البلدان المختلفة، ذلك لأن صناعة المركبات لها ارتباط واسع ومتسلسل من الصناعات قبلها وبعدها، وتتمتع بإمكانيات واسعة في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. ففي صناعة المركبات تتدخل مجموعة من التقنيات المعدنية والبلاستيكية والكيميائية، كما تتدخل مواد مثل الخشب والقماش والعوازل والزجاج والكهربائيات والإلكترونيات والمعادن والتصاميم وما إلى ذلك. وقد بدأت صناعة المركبات في إيران عملها من خلال تجميع بعض من نماذج المركبات مثل المركبات العسكرية والمدنية. وفي البدء كان اتجاه هذه الصناعة في داخل البلد قائما على إنتاج المركبات تحت لسنس الشركات الأجنبية، ولكن حدثت تدريجيا بعض التغيرات في إطار إيجاد سلسلة إنتاجها. وتشمل صناعة المركبات في إيران اليوم أكثر من 30 منشأة صغيرة وكبيرة، ومنها إيران خضرو وسايبا وبارس خضرو ومجموعة بهمان وزامياد وإيران خضرو ديزل ومهور سازان إيران خضرو ونيرو محركة وسايبا ديزل وسايبا آزين وغير ذلك. ومن الصناعات الأخرى الواسعة الاستهلاك في إيران صناعة المستلزمات والأدوات المنزلية. وتفيد الأرقام والإحصائيات أن صناعة الأدوات المنزلية تحتل المرتبة الثالثة في صناعة البلاد، وتعتبر صناعة الأدوات المنزلية من أهم الصناعات الداخلية في البلد، حيث تمارس التأثير في عدد كبير من المنشآت والمصانع الداخلية بشكل مباشر وغير مباشر. فصناعة كل منتج منزلي يربط سلسلة من الأعمال المختلفة مع بعضها البعض، ويهيئ الأرضية لتوزيع الدخل في المجتمع. وتؤدي هذه الصناعة، وهي توفر فرص العمل المباشر وغير المباشر، في نطاق نشاطها الأرضية لتوسيع نطاق توفير فرص العمل عن طريق الصناعات الأخرى المرتبطة مثل الفولاذ والبتروكيماويات أيضا. وقد وفر وجود الطلب الكبير في القطاعات الإدارية والتجارية وخاصة على نطاق العوائل على الأدوات المنزلية أرضية مناسبة لتعزيز عجلة الإنتاج ونموه. والشركات المنتجة للأدوات المنزلية دخلت اليوم مرحلة تنافس شديد على أثر تغير الظروف والعوامل المؤثرة التي تتسارع وتيرتها يوما بعد آخر، والحضور في الأسواق العالمية يستلزم إنتاج الأدوات والمستلزمات المنزلية بجودة وأسعار تنافسية على مستوى العالم. ومن جملة الأسماء المعروفة في صناعة الأدوات المنزلية الإيرانية بارس خازار وإسنوفا وباكشوما وإمرسان وهيماليا وأخوان وبيماكس وبوتان وستيلة البورس. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حلقة اليوم تتناول موضوع صناعة المركبات وصناعة المستلزمات والأدوات المنزلية. أيها الإخوة والأخوات، حينما نتحدث عن المستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ فإن الموضوع الأهم في استخدامها هو اختيار الماركة التجارية. ومن جملة العلامات التجارية المهمة في صناعة الأدوات المنزلية في إيران شركة بارس خازار لإنتاج المستلزمات والأدوات المنزلية التي يمر على نشاطها ما يقرب من نصف قرن، وتعرض هذه الشركة منتجاتها بالعلامتين التجاريتين سايا وبارس خازار. وتعرف علامة بارس خازار باعتبارها أكبر منتج للمستلزمات المنزلية في إيران، وتسعى هذه الشركة من خلال وضع التصاميم لمنتجاتها وتطويرها للحصول على رضا الزبائن ما أمكنها ذلك. ويمكننا أن نرى تنوع المنتجات في سلة إنتاج بارس خازار اعتبارا من أنواع أدوات المطبخ مثل قدور طبخ الرز وقدور الضغط والطبخ بالبخار والمقالي، وحتى مستلزمات التبريد والتدفئة مثل أنواع المراوح والدفايات الكهربائية ومفرغات الهواء المنزلية. وتعتبر شركة إسنوفا من الشركات الإيرانية الأخرى المنتجة للأدوات المنزلية، وبدأت نشاطها عام 2004. وقد بدأت هذه الشركة نشاطها في العامين 2003 و2004 كتدشين لنشاطاتها هذه. ويقع مصنع هذه العلامة التجارية في أصفهان، وتمارس هذه المجموعة نشاطها كشركة قابضة في المجالات المختلفة ومنها المستلزمات المنزلية والنفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الفولاذ والإنشاء والسياحة فضلا عن التجارة. ويشمل نطاق منتجات شركة إسنوفا وعلامتها في مجال الأدوات المنزلية أدوات التبريد والتدفئة وأجهزة التلفزيون والثلاجات وغسالات الملابس والمبردات والمكانس الكهربائية وغيرها. يذكر أنه قد تم خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام 2020 تصدير ما قيمته 183 مليون دولار من الأنواع المختلفة من الأجهزة والأدوات المنزلية إلى دول مختلفة منها العراق وأفغانستان وطاجيكستان وتركيا وإيطاليا. وقد نمت صادرات الأجهزة والأدوات المنزلية خلال هذه الفترة حيث شملت الأجهزة والأدوات المنزلية التي تم تصديرها أنواعا مختلفة من أجهزة التبريد المائية وثلاجات ومجمدات وماكينات خياطة وغسالات ملابس. وفي خلال هذه الفترة شهدت صادرات الأجهزة والأدوات المنزلية إلى كل من العراق وأفغانستان نمواً بنسبة 73% و12% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا الجزيل نقدمه لكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نترككم في رعاية الله تعالى وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
من أنوار مولد الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى.
نعم، وهذه الحلقة تأتي لحضراتكم بمناسبة المولد الباقري الشريف.
نعم، فألف تهنئة وألف تبريك بمولد الإمام الهمام خامس العترة المحمدية شبيه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولانا محمد الباقر عليه السلام.
ضوت سماء الهدى وحق لها أن تستنير بمولد الباقر.
نعم، في غرة رجب من عام 57 من الهجرة غمر بيت الرسالة الطاهر موج من السرور والبهجة احتفاء بميلاد النور الخامس من سراج الولاية الوهاج الإمام محمد الباقر عليه السلام،
أول وليد فاطمي حسني وحسيني، فهو وليد الإمام علي بن الحسين عليهما السلام والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهو هاشمي من الهاشميين وعلوي من العلويين.
نعم، من ألقابه الشريفة الأمين الشاكر الهادي الصابر الشاهد والشبيه، واللقب الأخير هو لشباهته بجده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد عاش باقر العلوم المحمدية في كنف جده الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 3 سنين، وتفيأ ظلال الإمامة برعاية أبيه الإمام السجاد عليه السلام طوال سنوات إمامته، وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء عليهم السلام من والده الكريم خلال تلك الفترة.
ولقد صنع على عين الرسالة الإلهية من خلال الجو الذي وفره له الإمام سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام كي ينهض بأعباء الإمامة الشرعية وفقا لما رسم الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض، فهو خامس أئمة الهدى، وقد بلغ الذروة في السمو نسبا وفكرا وخلقا مما منحه خلافة الأرض بعد الإمام الرابع من أئمة الحق عليهم السلام جميعا.
هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابري، هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافري.
فضل كمنبلج الصباح وهمة أوفت على فلك النجوم الدائري، ويد إذا انتجع المؤمل رفدها حشدت عليه بكل نوء ماطري.
وما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى والحلقة المخصصة لمولد إمامنا محمد الباقر عليه السلام في ظلال أنواره. روي أيها الكرام في المصادر المعتبرة عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام يقال له محمد يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام.
وبناء على ذلك لقب الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر بالباقر، أي المتبحر بالعلم المستخرج لغوامضه ولبابه وأسراره والمحيط بفنونه كما تشير إلى ذلك قواميس اللغة المعتبرة.
صلوات الله عليهم أجمعين. وهنا تدرك مستمعين عظمة إمامنا الباقر عليه السلام وسموه في دنيا الإسلام والمسلمين، بل الدنيا بما رحبت بعد الإدراك لمدى اهتمام المصطفى صلى الله عليه وآله به وحبه له بتحديد اسمه ولقبه وإبلاغه سلامه من خلال أحد أجلاء الصحابة، بالرغم من الفاصل الزمني بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسليله الباقر صلوات الله عليه.
بلى، لقد روي أيضا عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله فسلمت عليه فرد علي السلام، قال لي: من أنت؟ فقلت: محمد بن علي بن الحسين. قال: يا بني أدن مني. فدنوت منه فقبل يدي ثم قال لي: رسول الله يقرئك السلام. فقلت: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذاك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين يهب الله له النور والحكمة، فأقرئه مني السلام.
قوم هم الغاية في فضلهم، فالأول السابق كالآخر، وأشرقت في المجد أحسابهم إشراق نور القمر الباهر.
نعم، تحية لكم حضرات المستمعين الأفاضل. نصين من النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة الإمام الباقر بعد أبيه بين أيديكم.
نعم أيها الإخوة، روي في الكافي أنه حين حضرت الوفاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت وصيته للإمام الحسن الصبط عليه السلام كما يلي: يا بني، إنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلامي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلامه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين عليهما السلام. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد عليه السلام، فأقرئه من رسول الله ومني السلام.
كما روي عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى علي بن الحسين عليهما السلام ابنه محمدا عليه السلام فقال: بني، إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار.
فشكرا لمتابعتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، كما نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لكم بمناسبة ذكرى مولدي سيدنا ومولانا باقر علوم النبيين عليه وعليهم السلام، وندعوكم الآن كي تتواصلوا مع حديث ضيف البرنامج الكريم فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يحدثنا عن بعض ما قام به إمامنا الباقر عليه السلام في حفظ الدين الإلهي الحق والشريعة المحمدية في مواجهة التحريفات الأموية. نستمع مع حضرتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى المجاهدين في أقطار الأرض. أولا كل عام أنتم بخير بولادة الإمام الباقر عليه السلام، هذا الإمام الذي هو حلقة من حلقات من سلسلة الأئمة سلام الله عليهم الذين عملوا على حفظ الدين، وكل ما أوتوا من قوة وكل بحسب الوضع السياسي الذي كان قائما في زمانه. الإمام الباقر سلام الله عليه أكثر ما انتشر عنه أو أكثر ما بان منه وكان له دور أساسي هو أنه بان المدرسة العلمية لفقه الإسلام ولعقائد الإسلام ولفلسفة الإسلام، ولذلك سمي بالباقر لأنه كان باقرا للعلم وكان عاملا على نشر هذا العلم بالشكل الذي يحفظ من خلاله عبر الأزمنة وعبر الحقبات التاريخية والأوضاع السياسية المعقدة. وأذكر هنا في هذا المجال أن الإمام الباقر عليه السلام جاء بعد أبيه وجده، أبيه زين عبدين عليه السلام وجده الإمام حسين عليه السلام. يعني صحيح أن الدولة الأموية كانت مستقرة في آنذاك، لكن كان الضغط السياسي قد خف عما كان عليه في زمان أبيه وجده. استفاد من هذه الفرصة وأسس وأكمل معه ابنه الإمام الصادق عليه السلام المدرسة، بحيث في زمان الإمام الصادق أخذ ما أسسه الإمام الباقر وبنى عليه، وكانت المدارس الفقهية تنتشر، وكان المعلم الأساس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه في كل أقطار المنطقة آنذاك، وكان له دور فاعل أيضا في إظهار الحقيقة، حيث أن الإسلام كان ينتشر في ذلك الوقت وهناك الكثير من التحديات التي تواجهه خصوصا من قبل فرق الزنادقة وفرق المشركين، وكان هناك أجوبة مطلوبة للرد على هؤلاء. فالإمام الباقر عليه السلام وابنه الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان لهم الدور الأساس في إثبات هذا الفقه وهذا الدين من خلال إظهار عقيدته وفروعه بشكل عام. وأيضا يمكن القول أن العمل الذي قام به هذين الإمامين أسس لفكر سياسي، هذا الفكر السياسي الذي نستفيد منه إلى يومنا هذا، بحيث في ظل تلك الأوضاع السياسية الصعبة هم وإن كانوا لم يستطيعوا أن يواجهوا بشكل مباشر، لكن بشكل غير مباشر عملوا على تأسيس فكر سياسي مناهض للظلم، مناهض للإقطاع، مناهض للفساد، مناهض للشرك، مناهض للتحريف. وهنا أيضا يذكر أنه في تلك الحقبة، يعني في زمن الإمام زين العابدين والإمام الباقر والصادق عليه السلام والكاظم، كان هناك عمل على تحريف بعض الأفكار، سواء كانت ما لها علاقة بالفقه وما كان لها علاقة بالفكر، لإضاعة هذا الدين. الإمامين السابقين أو الباقرين لعبا دور الأساس في حفظ المفاهيم الدينية الصحيحة في وجه الأباطيل التي كانت تقال عن الدين وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا.
نعم، جزيل الشكر لسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونتقدم لحضراتكم على مرفأ الختام بالشكر الجزيل لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى. تجولنا في رحاب مولد الإمام الباقر سلام الله عليه،
ونسأله تعالى أن يفيض علينا وعليكم من أنوار أهل بيت النبوة، وخاصة من أنوار إمامنا محمد الباقر عليه السلام.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
وصاح الشعر بلسانه والقافية تناديني، قالت ليش الكتبت عن باقر أهل البيت، قلت لا ريده وصوت القصيدة.
يتغنى للباقر، يتغنى للباقر،
يتغنى للباقر ويتغنى للباقر،
ليل وحرف شعر يتغنى للباقر، ليل وحرف شعر يتغنى للباقر، ليلة سعيدة وصوت القصيدة، ليلة سعيدة وصوت القصيدة، يتغنى للباقر، يتغنى للباقر.
حروف الشعر هالليلة متفطرة وموزونة، للباقر تغني له وبمولدة مفتونة، حروف الشعر هالليلة متفطرة وموزونة، للباقر تغني له وبمولدة مفتونة، يبعث حروف الشوق ويرسلها دم العروس، جبل الصميدة وصوت القصيدة،
يتغنى للباقر، يتغنى للباقر،
يتغنى للباقر ويتغنى للباقر،
ليل وحرف شعر يتغنى للباقر، ليل وحرف شعر يتغنى للباقر، ليلة سعيدة وصوت القصيدة، ليلة سعيدة وصوت القصيدة، يتغنى للباقر، يتغنى للباقر.
مسرورة كل الشعب لهفة عقد محفلها، حضرت تجذب بيعها ورمش الفرح غزلها، مسرورة كل الشعب لهفة عقد محفلها، حضرت تجذب بيعها ورمش عاش الفرح غدرها يطول الفرح ويزود وحتى النجوم شهود ليلة مجيدة وصوت القصيدة
يتغنى للباقر يتغنى للباقر
يتغنى للباقر ويتغنى للباقر
ليلو حرف شاعر يتغنى للباقر ليلو حرف شاعر يتغنى للباقر ليلة سعيدة وصوت القصيدة ليلة سعيدة وصوت القصيدة يتغنى للباقر يتغنى للباقر
سهرانة عين حروفي ونجم الشعر ثمرها أخفى وأفز بطيوفي والدنيا شام بدرها سهرانة عين حروفي ونجم الشعر ثمرها أخفى وأفز بطيوفي والدنيا شام بدرها نور الإمامي نور يطوي المجرة ثرور شمس العقيدة وصوت القصيدة
يتغنى للباقر يتغنى للباقر
يتغنى للباقر يتغنى للباقر
ليل وحرف شاعر يتغنى للباقر ليل وحرف شاعر يتغنى للباقر ليلة سعيدة وصوت القصيدة ليلة سعيدة وصوت القصيدة يتغنى للباقر يتغنى للباقر
بعلم الجلالة فارس خذ فيا روحه ونفسه هذا الإمام الخامس عالدنيا طلع شمسه